السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الشريعة الغراء التي لم تترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت عليها. وهذا القرآن العظيم الذي أنزله ربنا العليم حوى كل شيء وما خلا منه شيء. قال الله جل في علاه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونحن نتكلم على كل الجوانب الحياتية للإنسان للمكلف. الشريعة ما تركتها بحال من الأحوال، آداب والآداب وأيضا الفقه وأيضا الأخلاقيات وأيضا الجوانب المعاملاتية. فنحن أصالة مع شريعة قد استوعبت كل شيء. وقلنا وآثرنا أن نجعل الكلام في الجانب المعاملات، لأن الناس يوزنون بكيفية التعامل بعضهم مع البعض، يوزنون بالدرهم والدينار. وهذا قاله عمر بن الخطاب، قال: عملته بالدرهم والدينار. وقلنا للتجار أيضا: أنت لابد أنت تريد أن تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. ونحن نبين ونوازن بين أساسات المعاملات وبيان إلى صفات العقود مع المعاملات المعاصرة التي سنتكلم عنها إن شاء الله قريبا، بعدما نؤسس أساسا تاما من أساسات الجوانب المعاملاتية ينبني عليها تخريجات كثيرة جدا، منها مسائل العقود العصرية التي سنتكلم عنها إن شاء الله على المستقبل. ابتدأنا بالكلام على شروط البيع، لأن هذه الشروط معنا في كل عقد من العقود، سواء العقود هذه عقود حاضرة، عقود يعني في واقعنا المعاصر، عقود كانت قديمة، لابد من شروط وأساسات لبيان صحة التعامل وصحة التبادل المالي بين مؤسستين، بين طرفين. فقلنا الشرط الأول هو أن يكون، أو شروط متفق عليها بين الفقهاء، أن يكون عاقلا مختارا، وأن يكون أيضا وأن يكون عالما أو يكون بالغا مكلفا. وتكلمنا عن تعاقدات الصبيان، ووقفنا عند الكلام على شروط المعاملات بقول بعض العلماء أن يكون عاقلا. قلنا التعاقد على طرفين ووسط. الطرف الأول عقد جاء من زيد لعمر في بيع سيارات، في بيع ثلاجات، وعقد جاء أيضا من عبيد لعمير. عقد جاء من زيد لعمر، زيد كان وافر العقل، بالغ الكمال العقلي، ورجل تاجر ويفقه ويفهم ويعلم بأن مناط التكليف هو وجود العقل، ولا بد يكون من التمييز والإرادة. لأننا قلنا لا بد، إذا قلنا بيع صحيح ضع تحتها خط وثلاثة أسهم، أن يكون الذي باع أو اشترى أن يكون مميزا، أن يكون مريدا، نعم، أن يكون عاقلا. فهو عاقل بتمام العقل، قد تبايع بينه وبين زيد، بايع عمرا أو باع لعمر سيارة أو سيارات، كانت تجارة في الجملة، والآخر يتاجر بعد ذلك في السيارات. هذا العقد الأول، وهذا باتفاق عقد صحيح ولا شيء فيه، لأنه مريد قاصد أيضا عاقل لا ليس مغررا به. العقد الثاني بين عبيد وعمير، عمير يشتري من عبيد، وعبيد أو عمير مجنون ويشتري من عبيد العاقل الذي له وكالة السيارات، يريد يشتري سيارة وذهب يشتري. عندما يطلع القاضي بعد المنازعات، لأنه بيع المجنون لابد يكون فيه منازعات، بعد المنازعات يسأل عمير كيف حاله، يقولون هو مجنون. يأتي أهله بأدلة كثيرة على الجنون، لأنه أعطاه سيارة تساوي 100,000 أعطاها له 500,000، وهذا التغرير فاحش عليه، وهو الرجل كما قلنا لا ليس متزن عقليا، يعني غير مؤهلا أو لم يكن مؤهلا. فنقول القاضي ينظر فيقول هو مجنون، يقول نعم، يقول باتفاق العقد باطل، اتفق الفقهاء على صحة العقد بشروط منها أن يكون عاقلا، وهذا مجنون ليس بعاقل. ولما العقل؟ قلنا العقل للقصد وللإرادة والتمييز، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، ولأن مسألة التغيير تكون بخفة العقل. أنت ترى أن النبي قال لرجل أولاده قالوا يا رسول الله أنه يأتي يعني ببزغ يرمي المال ويشتري أشياء لا تساوي المال التي يدفعها فيها، فقال له إذا اشتريت فقل لا خلابة، وكان الرجل حتى أصلا ليس مستقيم الحروف عندما يخرجها، فكان يقول لا خنابة لا خنابة، واشترط له الرجوع أو الاسترجاع في التعاقد 3 أيام. هذا لأنه عنده بعض خفة العقل، عنده بعض السفة، فما بالك إذا كان مجنونا، والجنون مطبق مطبق عليه، لا يعرف شيئا، مجنون، والمجنون غير مكلف أصالة، لأن النبي قال رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون هنا والجنون مطبق عليه، لا يجن تارة ويعقل تارة، مجنون أطبق عليه الجنون. فالتعاقد باتفاق الفقهاء تعاقد العقد ليس بصحيح، العقد باطل. لما؟ لأنه مجنون غير مكلف غير قاصد غير مريد. إذن هنا يغرر به ونهى النبي عن الغرر، أو يغرر به ونهى النبي عن الغرر. عندنا هنا الآن صورتان، صورة لعاقل تعاقد وصورة لمجنون تعاقد، باتفاق العاقل لما تعاقد صح عقده، وباتفاق المجنون لما تعاقد بطل عقده. في الوسط صورة نحن نريد أن نضعها بين الأمرين، وهذا حقا كثير من التجار يفعلون ذلك. ما أحد يقول لي أننا خالفنا الواقع ونتكلم الآن فيما يحدث الزمان، لا لا، الواقع الآن كثير من أصحاب التجارات الكبيرة يذهبون يسهرون ليلا ويشربون الخمر ويعقدون الصفقات الكبيرة بعد شرب الخمر، وهذه صفقات كبيرة يكون بها كثير من الأمور التي فيها النزاعات، وقد تحدث الدماء لهذه الصفقات. فهذا واقع نعيشه، يسهرون ويشربون الخمر ثم يتعاقدون، هذا التعاقد باطل أو التعاقد صحيح. هنا العلماء اختلفوا، لما؟ لأن صورة السكران الخمر، لما سميت خمر؟ الخمر لأنها تخامر العقل، تغطي على العقل وتغطيه أيضا بنشوة، يشعر المرء أنه سيد الناس فوق الناس، ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل وتغطيه بنشوة. فهنا هذه الصورة تذبذب فيها العلماء، بعضهم قال هو قريب من العقل، عقله غير ذاهب، عقله موجود لكن خامره غطاه الخمر، نشوة الخمر. والآخرون قالوا لا فرق بينه وبين المجنون، الخمر غامرت الخمر خامرت عقله، غطت عقله، وهو حتى أصلا لا يعقل لما يفعل، قد يشتري ما لا منفعة فيه بأبهض الأثمان، وقد يكون الآخر مخمورا أيضا فيعطيه يعني السلعة التي هي من أغلى الأثمان يعطيه بثمن التراب، وبعد ذلك عند الإفاقة تحدث المقاتل العظيمة. فلذلك قلنا من شروط العقد هنا الآن الصورة الوسط بين المجنون وبين العاقل، السكران يوضع عند المجنون أم يوضع عند العاقل؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. الجمهور من الشافعية والحنفية والحنبلية والحنابلة يقولون عقد وتصرف السكران تصرفات صحيحة، تصرفات صحيحة، كما قال النووي وغيره، وقال سائر تصرفات السكران مما تنفع أو تضر فإنها صحيحة، بل قد قال الجمهور يعني الجمهور قالوا صحة بصحة البيع والشراء وسائر العقود. حتى أحمد لما سئل عن السكران وطلاق السكران قال لا أقول عنه شيئا، والخلاف فيه أشد من خلاف البيع. قال ولكن بيعه يجوز، والحنفية قالوا عقد السكران جائز لأنهم يجوزون عقد الصبي، فمن باب أولى عقد السكران لأن العقل أيضا يكون معه. لا خلاف في صورة معينة أن الأئمة الأربعة يتفقون على أنه لو كان مميزا، يعني حتى لو شرب الخمر وعنده تمييز يصح تعاقده، يصح تعاقده لأنه عنده تمييز يستطيع يميز ما ذهب عقله، يعني في بعض الذهاب نعم لكن ما ذهب كل عقله. فلو كان عنده تمييز الأئمة الأربعة اتفقوا على صحة التعاقد. الكلام على أنه لا تمييز له وأنه سكران والخمر قد غامرت وخامرت عقله وأطبقته، الأئمة الثلاثة قالوا بأنه يصح تعاقده ويصح بيعه. يبقى صورة السكران التي بين العاقل وبين المجنون، الأئمة الثلاثة جعلوه كالعاقل وقالوا صح عقده وصح تعاقده، واستدلوا على ذلك بأن الله خاطب السكران قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن يعقلون القول هنا الآن. ويستدلون أيضا على أن علي بن أبي طالب قال إذا شرب سكر وإذا سكر هدية وإذا هدية افترى لا عليه حد المفترى، يعني اعتمدوا افتراءه هنا الآن وغلظوا عليه الحد. واستدلوا على ذلك أيضا من ناحية النظر بأنهم قالوا هو الذي أذهب عقله بنفسه فيتحمل العاقبة، والحق أنك عندما تقف إلى ما قالوا تقول نعم هو يتحملها، هو الذي عصى ربه وتعدى وهذه عقوبة التعدي، وهذا خطأ مبين. الشرع جاء يبين لنا ما يصح وما لا يصح، وأيضا يعني حتى ولو كان المرء متجاوزا متعديا لا يمكن التعدي يجعله متعديا في شيء آخر أو يسقط عنه أمرا الشرع حماه فيه. فالقول الثاني قول المالكية، هو وجه عند المالكية كان في وجه الجليل وغير من الكتب، أن السكران لا تمييز له، وحيث لا تمييز له التعاقد لا يكون صحيحا. السكران لا تمييز له وحيث لا تمييز له لا يصح تعاقده. وابن تيمية قال بأن كل تصرفات السكران غير معتبرة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، بأنه لما ماعز جاء للنبي وقال بأنه زنى وقال لا قال عنه أن يقيم عليه الحد، النبي ماذا قال؟ قال لعلك قبلت، لعلك ضممت، قال له أو قال لأصحابه قوموا استنكهوه، يعني اشتموا رائحة فمه لعله يكون سكران. يبقى لو كان سكران وقع في هذا ما كان النبي سيؤاخذه، وهذه دلالة على أن السكران لا يؤاخذ في تصرفاته. وأيضا يعني حمزة فعل أمرا عجيبا عندما جب سنام الجمل الشارف الذي كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لعرسه، فإنه لما فعل ذلك جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي وذهب إلى حمزة قال يا حمزة ما فعلت؟ فنظر إلي وعينه محمرة من شدة الخمر، فقال من أنتم؟ من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أوليائي. هذا الكلام من حمزة يقال للنبي كفر، لكن شرب الخمر ما كان قد حر، الخمر ما كانت حرمت، فشربها على الجواز، فلما ذهب عقله لم يكن مؤاخذا على ذلك، فقال النبي لعلي تعالى، ومشى النبي وترك حمزة ولم يفعل معه شيئا لأنه كان مخمورا وما كان عقله متواجدا. وأيضا انعقد الاتفاق بين الفقهاء بأن صلاة السكران لا تصح، لا سيما وقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذه أدلة ظاهرة جدا. ومن النظر المهم جدا في هذا الباب هو أننا لو صححنا كل عقود السكران فإننا أو تصرفات السكران فإننا بذلك يعني نجعل فتيل النزاع بين المسلمين والمخاصمة والتناحر والتضاحر والتحاسد والتحاقد ثم القتال. صفقات كبيرة، والرجل كان مخمورا فباع ما كان غالي الثمن جدا بأبخس ما يكون، والآخر اشترى البخس اشتراه بثمن غال جدا، فتكون مادة النزاع حتى لو سكت هو الورثة لا يسكتون، الأقارب لا يسكتون، وتكون مادة نزاع كبيرة جدا، ويعني تصل إلى المقاتلة وإهدار الدماء. لذلك قلنا الصحيح بأن السكران لا تصح عقوده ولا منازعة. وأما ما استدل به الجمهور وقالوا بأن الله خاطبهم حالة سكرهم وقال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، دلالة على أنهم يعقلون وأنهم مكلفون، خطأ بين. بل هذا الخطاب حين يعقلون، الله جل وعلا قال وأنتم تعقلون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، عاقلوا عن الله عن الله حتى في حال سكرهم ألا يقربوا الصلاة. وأما مسألة العقوبة أنه إذا سكر هذا كان اجتهادا وليس حدا، هذا كان اجتهادا وليس حدا منهم، ولا يوافقون على اجتهادهم. حتى علي بن أبي طالب قد راجع عن ذلك وقال حده جلده النبي 40، وجلده أبو بكر 40، وجلده عمر في صدر خلافات 40، ثم جلده 80، والأربعون أحب إليه، فرجع عنه. وكما قلت الشريعة تأتي لتآلف القلوب لا لفساد القلوب، وتأتي لإصلاح ذات البين لا لفساد ذات البين. لو صححنا عقد السكران يكون فساد ذات البين، فالصحيح أن نقول عقد السكران باطل، وعلى المرء أن يتراجع ولا يبني شيئا على ما حدث بين المخمورين، ولا يكون التعاقد موافقا للشرع، ولا يكون صحيحا إلا عند وفور العقد والتمييز والإرادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من باب أولى الرجل الذي فيه بعض السفة قال، كان يقول لا خنابة، ومع ذلك جعل له الخيار أن يرد السلعة 3 أيام. لما؟ لضعف في عقله. فكيف إذا غطي العقل كلية؟ فالصحيح عقد السكران لا يصح. وأصحاب الصفقات الكبيرة، وأنتم تعلمون في المؤتمرات الكثيرة وتعاقدات شركات الاتصالات وغير ذلك، كلها بتحدث في الخارج، كلها بيكون فيها يعني البعض يشرب الخمر، والبعض عندما يتعاقد ويكتب التعاقد يكون مخمورا. كل هذه العقود باطلة ولا تصح. لا بد من أساس صحيح حتى تصح التعاقدات الكبيرة، صاحبة الصفقات الكبيرة، بوفور العقل والإرادة والتمييز. إذا قلنا هذه الصورة التي بين العاقل وباتفاق صح عقده والمجنون الذي لم يصح عقده، هناك صورة أخرى أيضا. إذا تكلمنا بأن المجنون لا تمييز له ولا إرادة، والعاقل له تمييز وإرادة، المكره الذي يقهر على البيع، هل البيع يكون صحيحا أم لا؟ لأنه في القهر وفي الإكراه قد تذوب مسألة الإرادة والتمييز. هذا نفصله إن شاء الله بعد الفاصل، نبين أيضا في توفر هذه الشروط التي يعني تضمن لنا صحة التعاقد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون مختارا. تفصيله إن شاء الله يأتي بعد الفاصل، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، بيع المكره، ما هو بيع المكره؟ وهل يصح أو لا يصح؟ وهذا أيضا يقع كثيرا، يعني يقع بيع الاضطرار، رجل مضطر لأن يبيع عرس ابنته أو امرأته كانت مريضة وعنده سلع كان يريد يتاجر فيها، ولكنه احتاج إلى أن يبيعها فباعها مضطرا، وباعها بوكس يعني بأقل من ثمنها، فهذا اضطرار وهذا بيع مضطر. لكن هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ والمشتري يجوز أن يشتري منه أم لا؟ وهذا كثير ممن تراه من الناس الذين يعني يريدون مالا، مثلا كالذين يسمون المعاملة حرق السلعة، يشتري السلعة لكنها يشتريها تقسيطا غالية جدا، ويبيعها بثمن بخس، ليس بوكس فقط، بأقل، ويقول مضطر أنا أريد سيولة المال. هل هذه المعاملة صحيحة؟ هل هذا التعاقد صحيح؟ وهذا واقع، أنا أكلمكم عن واقع في كل الجوانب المعاملاتية. احنا قلنا ووعدنا أننا سنتعرض في الكلام على كل الأمور التي يتعامل بها ويتعاقد بها حتى الشركات، البنوك، المصارف، المؤسسات المالية، كل ذلك سنتعرض له. أيضا سنتكلم على مسألة المسائل التربحية من طريق النت وغير النت، كل ما يكون من جهات التعامل بين المسلمين وبين غير المسلمين سنتكلم عنه. سنتعرض إلى من يفتي بأنه يجوز بيع الخمر لأهل الكفر أو التعامل بالربا في بلاد الكفر. هذه الفتاوى التي يمين وشمال وتراها كثيرة تؤثر في الناس سنحللها ونبين ما فيها إن شاء الله علميا بتقعيد وتأصيل علمي مع وفور الأدلة عند الكلام على أحقية الصحيح من الضعيف في الأقوال. المكره، من المكره؟ المكره، الإكراه في اللغة هو حمل الغير على أمر لا يرضاه قهرا قسرا. أقول سواء بتهديد أو بغير تهديد، وبغير تهديد بيع المضطر الذي وصفته آنفا. بتهديد، رجل يهدده ستبيع الأرض، يعني استبيع الأرض. رجل له أراضي كثيرة وهذا نعرفها ونراها كثيرا في العامة، رجل عنده أرض وهذه الأرض وسط أراضي لرجل غني جدا ثري له أراضي، ولن تتكامل عنده الحصة المالية إلا بضم هذه الأرض الصغيرة إلى الأراضي التي يريدها، فيكره على البيع، يكره على البيع، فهل هذا صحيح أم لا؟ أيضا من صور الإكراه حتى تعلم أنه الإكراه كما قلنا أنه يحمل الغير على أمر لا يرضاه، هو ما يريده لا يرضاه، وفي الاصطلاح هو حمل أمر، حمل المكلف على أمر يكرهه بالوعيد. وصوره كما قلت رجل عنده أراضي كثيرة ورجل آخر يملك أرضا صغيرة لكنها واقفة يعني وسط بين كل أراضي هذا الرجل الغني الثري، ماذا يفعل؟ هو يريدها ويريد هذه الأرض، تتكامل عنده الحصة المالية بذلك فيكره على بيع هذه الأرض. أو رجل عنده بنايات، بيوتات، بنايات، وأراد أتى بتصريح الهدم، هناك بناية وسط البنايات يريد أن يصعد بها فلا يستطيع أن يصعد بالبنايات، تكون أبراج متراصة إلا بشراء هذا البيت ومع هدمه واستخراج تصريح البناء لتكون الأبراج مشيدة. ورجل لا يريد أن يبيع فيكرهه على البيع، هذه صورة من صور الإكراه، وهذا كله واقع، أنا بتكلم على واقع نعيشه. أو يكون بيته أو بنايته وسط الطريق وجاء الأمر إداريا من ولي الأمر يريد توسعة الطريق من أجل المرة لأن الطريق ضاق على الناس، ضاق على الناس، على السيارات، ضاق على الناس، والمسألة على التوسعة، فيكرهه ولي أمره، يكرهه على البيع، يكرهه من أجل أن يوسع الطريق، هذه صورة من الصور، يكرهه على ذلك. أو هناك يعني الرجل يملك بيتا والبيت ملاصق للمسجد الحرام، ملاصق للمسجد النبوي، ملاصق لمسجد من المساجد، والمحلة بأسرها ما فيها إلا هذا المسجد وهو المسجد الجامع لهم، وضج بالناس وضاق جدا على الناس وما يستطيعون لا صلاة ولا لا يستريحون في المسجد، فيصدر الأمر بالأمر بتوسعة المسجد، وتوسعة المسجد لا يمكن أن تكون إلا بإزاحة البيت وهدمه والتوسعة، فيكرهه على ذلك، هذه صورة من الصور، هذه صور الإكراه. فهل هذه التعاقدات تصح أم لا؟ أخي انتبه، أنا بينت لك أن السكران لأنه لا تمييز له ولا قصد ما صححنا عقده. المكره هذا لا بد أن نقول تتوفر شروط وأركان من أجل أن نقول بيع صحيح بيع باطل، أنا عندي شروط وأركان، شروط تتوفر وأركان تتوفر وموانع تنتفي. فأعظم أركان البيع التراضي، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وانظر ماذا قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد من الرضا، وهذا جاء عن النبي بأوضح ما يكون وأصرح ما يكون أن ركن البيع الأصيل هو التراضي، عدم الرضا لا يصحح العقد، العقد يبطل بعدم الرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، وإنما أهل اللغة يقولون إنما أسلوب حصر وقصر. البلاغيون يقولون بذلك، إنما أسلوب حصر وقصر. فمعنى ذلك أن البيع لا يمكن أن يكون صحيحا موافقا للشرع وللتشريع إلا أن يكون فيه الرضا، إلا أن يتوفر فيه الرضا في هذا الباب. المكره أين رضاه؟ نحن صورنا أكثر من صورة، دعنا نتكلم على الصورة الأصيلة في هذا الباب، وهي صورة الصورة في الإكراه بدون وعيد، اللي هو بيع المضطر كما قال الخطابي وغيره. بيع المضطر، الرجل كما قلت عنده سلع، كان هذه السلع ما يبيعها، كل ما يأتي أحد يشتري هو ما يبيعها، يريد أن يعلو بالسعر والثمن بها ومبقيها عنده. جاءه ظرف طارئ اشتد عليه الأمر، وطرو الضغط عليه بمرض زوجته، بزوج ابنته، بمساعدة خليل أو صديق يعني يتحابب معه في الله ويراه أخا كريما قد اضطر واحتاج إلى المال، فقال إذا أرفع عنه هذا الاضطرار، أنفس كربته، ومن نفس كربة عن مسلم في الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. أراد أن يحتسب في ذلك فباعها مضطرا بوكس، لم يستطع أن يبيعها بنفس ثمنها، حتى بأقل من ثمنها، باعها بوكس كما بينا قبل ذلك في صفات البيع، لا ليس باعها بأقل من ثمنها. فنقول وهذا اضطرار، وهذا قد يكون في نوع الإكراه لكنه ليس الإكراه المحرم. لما؟ لأن هذا الإكراه ما أزال إرادته، هو إرادته موجودة متوفرة، هو يريد يبيع بهذا الثمن من أجل أن يساعد من يحتاج إلى مساعدته، من أن ينفس الكربة التي طرأت على صديقه وصاحبه، من أجل أن يعالج امرأته، من أجل أن يزوج ابنته. فهنا البيع هنا وإن كان فيه نوع اضطرار لكنه ليس فيه إكراه، ما في إلغاء للإرادة ولا تغطية عليها، هو مريد لذلك لمصلحة أكبر، فهو وازن بين المصالح. لكن من المروءة أن من اشترى منه وعلم أنه أقل يقول له هذه بأقل يا رجل، ويعطيه الثمن، كما كان يفعل جرير بن عبد الله البجلي، يقول أنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، لذلك لما اشترى فرسا ساومها بأربعمائة درهم ثم بلغ بها إلى 800، فالبائع تعجب، ماذا تفعل أنت الذي تزيد، لست أنا، أنا البائع وأنت المشتري تزيد، قال نعم يا رجل إنها تستحق فوق ذلك، إني بايعت رسول الله، هذه الأمانة، والأمانة في آخر الزمان ذابت وذهبت مع الذين ذهبوا. فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذا اضطرار يصح معه العقد، أو هذا إكراه يصح معه العقد، ما في أحد ضغط عليه ولا أكرهه، لكن هو فعل ذلك مريدا من أجل مصلحة أعظم. لكن الصورة الأولى أن صاحب الأرض أو صاحب الأراضي والرجل عنده أرض يريد يزرعها يستثمرها، فجاءه الرجل صاحب الأراضي قال هذه الأرض أن تبيعها لي، قال لا ما أبيع، أنا أريدها لي ولأولادي. فيبدأ يعني يشتد عليه ويضغط عليه ويكرهه من أجل أن يبيع الأرض، فيأتيه بمن يهدده، إن لم تبع الأرض سيكون فيك كذا، وأفعل بأولادك كذا، ويكون يعني الأرض حتى نأتي على الأرض ونفعل فيها كذا. وهو قوي جبار، وهو بغلبة الظن يستطيع أن ينفذ ما هدد به، هذا هو الإكراه هنا، هذا هو الإكراه. ولو باعه الأرض ولو عطاه فوق ثمنها لا يصح التعاقد، فالتعاقد باطل. لما؟ لأنه لا إرادة، الرجل مكره، وقلنا مع لا إرادة لا رضا، وقد قال الله تعالى إلا أن تكون جارة عن تراض منكم، وقال النبي إنما البيع عن تراض، فيكون التعاقد هنا تعاقد باطل، هذا التعاقد باطل وهذا البيع باطل ولا يصح، ولا يمتلك هذا الرجل صاحب الأراضي هذه الأرض، ويكون ظالما عند ربه جل في علاه، والعرق الظالم سيطوق به إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا يحصل في المزادات ككيفية التضييق على الرجل حتى يبيع ويأخذون منه السلعة بأقل الثمن، كما سأبين هذه الصور التي في الساحة. ولذلك قلت التجار هم على خطر عظيم حتى يحدث الصدق والبر بتعليم الشرع. فهذه الصورة باطلة، وهذا الإكراه العقد فيه باطل، العقد فيه باطل. وكالذي أراد الأبراج يبنيها فيضغط ويهدد صاحب البناية التي بين بنايات هذا الرجل المالك الكبير التاجر العظيم الذي معه أموال طائلة، وهو يريد أن يشتري هذا البيت، فيضغط عليه ويكرهه من أجل البيع، البيع باطل وهو ظالم، ولا يصح له بحال من الأحوال أن يضع شيء غرزا في هذه الأرض أو في هذا البيت، يكون ظالما، والظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الإكراه يبطل معه العقد. طيب الصورة الأخرى التي قلنا فيها، أكره ولي الأمر المكلف صاحب الأرض على بيع أرضه وأكرهه على بيع بيته. الأولى من أجل الطريق وتوسعة الطريق، مقاصد الشريعة تقول بذلك. وولي الأمر هنا لما أكرهه أكرهه بحق، كما قال علماؤنا مسطر، هذا مسطر في كتب الفقه. البيع بيعان، أو الإكراه إكراهان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. هذا إكراه بحق، ولي الأمر أكرهه من أجل مصلحة العامة، وباتفاق الأمة إذا تعارضت مصلحة الخاصة مع مصلحة العامة قدمت مصلحة العامة، قدمت مصلحة العامة. وإذا تعرضت مفسدتان يراعى جانب المفسدة الكبرى ويترتكب الدنيا. نعم سيكون مكرها، هذه مفسدة وصدره يكون يعتمل، لكن المفسدة الأعظم ضيق على المسلمين الطريق، لا سيارات تمر إلا وفيها الحوادث، لا رجال يمرون إلا ويضيق عليهم في الطرق. إذن توسعة الطريق مصلحة المسلمين، فجاء الشرع بمصلحة العامة تقدم على مصلحة الخاصة إن تعارضها. ولذلك النبي نهى عن تلقي الجلب، نهى عن قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا حتى لا يضر بالعامة، فنظر إلى مصلحة العامة، فمصلحة العامة تقدم على مصلحة الخاصة، ويكون إكراه ولي الأمر هنا إكراهم بحق. لكن اصبر قف، هو أكرهه بعد، لا نقول الإكراه بحق لكن بشروط. وما هي الشروط؟ على ولي الأمر أن يعطي له ثمن البيت دون بخس، يعني ينظر البيت بكم. التجار عندما يروج للبيت بيعا كم؟ قالوا ب500,000، يعطيه 500,000 ولو زاد لكان محسنا وجزاه الله خيرا في هذا الباب، لأنه يرضيه بهذا، ولا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس منه، فيعطيه نفس الثمن، فيكون هذا إكراه بحق، هو بريء الساحة أمام الرب، يعني ولي الأمر يكون برئت ساحته، ولا بد أن يعطيه ثمن البيت كاملا غير منقوص. وإن كان أيضا في الصورة الثانية وهي صورة المسجد، إذا أكرهه على بيع الأرض التي يمتلكها من أجل توسعة المسجد، هذا فعله عمر، فعله معاوية، والأمويون في توسعة عثمان بن عفان، في توسعة أو عمر الخطاب في التوسعة الأولى، توسعة البيت الحرام، فهو يأخذ البيوتات ويعطيها ثمنها بل وبزيادة. لكن هنا كما قلت عندما تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة تقدمت المصلحة العامة، فيكون هذا الإكراه هو إكراه بحق، والإكراه بحق العقد فيه يكون صحيحا، ولا بد أن يكون تمام الرضا أن يرضيه وأن يطيب خاطره بنفس الثمن الذي يكون فيه الربح الوافر في السوق، أو يعطيه زيادة أيضا إرضاء له. هذه راجعة إلى اجتهاد ولي الأمر. هذا بالنسبة للشروط في العاقد. وقلنا احنا عندنا في البيع عاقد ومتعاقد، والعاقد والمتعاقد معا في هذه الشروط، المعقود عليه السلعة المعقود عليه. حتى نقول بصحة البيع والشراء لابد للسلعة أن تكون، أن تتوفر فيها شروط، لابد للسلعة أن يتوفر فيها شروط. يعني أنا لو عجلت بشيء سيستغربه الناس، الرجل الذي يشتري المفرقعات هذه و يزيد في الثمن، أو قل يبالغ بآلاف مؤلفة للمفرقعات، قد يقع في الحرمة، وقد لا يجوز بيع أو شراء هذه المفرقعات بمثل هذه الأثمان الباهظة، إذ لا منفعة فيها ولا منفعة معنوية حتى، بل فيها أضرار، للعيون والرؤوس وغير ذلك. فهذا سيأتي إن شاء الله مجاله عندما نصور في الشروط التي لابد أن تتوفر في المعقود عليه وهي السلعة. الشروط المعقود عليها متفق عليها، هناك شروط متفق عليها بين الفقهاء جميعا، منها طهارة العين والانتفاع بها، ومنها أيضا القدرة على التسليم، ومنها أن يكون معلوما للعاقد، ومنها أن يكون مملوكا للعاقد ملكا تاما. هذه الشروط اتفق عليها العلماء، هذه الشروط اتفق عليها العلماء على خلاف يسير بينهم. يبقى السلعة من أجل أن يصح البيع والشراء فيها، أول شيء أن تكون طاهرة. أن تكون طاهرة، نعم أن تكون طاهرة، هذا قيد، يعني بيع النجاسات لا يجوز. ولذلك سيأتي الكلام على بيع السبرتو، الكحوليات تباع ولا ما تباع، يصح بيعها ولا لا. جيلاتين الخنزير، في هناك أدوية لشركات عالمية لها أدوية، وهذه الأدوية غطاؤها جيلاتين خنزير. أيضا هناك جبن تباع، المنفحة منفحة خنزير. فهذه كلها صور ستنزل تحت هذه. والأمر الأعظم من ذلك، الأمر الذي أراه أنا عندما أنزل مع العامة في سوق الجمعة وغير سوق الجمعة، انظر إلى مجزرة الكلاب أجلكم الله، ولا مزرعة الكلاب، في التداول ببيع الكلاب، البيع والشراء بأنواع الكلاب شتى، وأيضا بيع الهررة، بيع القط، بيع الببغاء، هل هذا يصح ولا لا يصح؟ هذا نتعرض له في هذه بإيجاز، ولكن سنفرد له حلقات، لأن هذه الناس جميعا يقعون فيها. أنا اتصل بها رجل يسألني عن إرث، وأن إخوته يتنازعون في هذا الإرث، أبوهم مات وترك لهم إرثا عظيما كبيرا، أنا حسبت ملايين، حسبت أراضي، حسبت بيوتات، قال الإرث ترك لهم كلاب 5، هذا الإرث عندهم، وكل كلب طبعا يصل إلى 50,000. فأنا أدهشت من هذا الباب. فطبعا هذا سيخرج على صحة بيع الكلاب، والكلام فيها الكلب نجس أم الكلب طاهر، وفي خلاف من العلماء، هذا نتعرض له. يبقى الشرط الأول من شروط المعقود عليها، التي لابد أن توفر في المعقود عليه يعني في السلعة، طهارة العين. والأصل في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام فتح مكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة وبيع الخنزير والأصنام. جماهير أهل العلم أخذوا هذا الحديث أصلا في الكلام على مسألة شرط طهارة العين، إن النبي حرم بيع الخمر والخنزير وبيع الميتة والأصنام. الأصنام هنا باتفاق ما في فيها نجاسة، ليس عليه نجاسة. قالوا الأصنام نجاساتها معنوية، لأن جمهور العلماء قالوا هذه الأصناف الأربعة التحريم فيها من أجل النجاسة، التحريم فيها من أجل النجاسة، نجاسة الكلب، نجاسة الميتة، نجاسة الخنزير، ونجاسة الخمر. وهذا سيأتي تفصيله، وهل الكلب يدخل تحت هذه الأصناف؟ هل هو نجس؟ ليس بنجس. السرجين، بيع السماد فيه نجاسة عند بعض العلماء كالشافعية والحنفية يرون أنه نجس، هل يجوز بيعه أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في الكلام على هذا الشرط المهم جدا. حتى يصح البيع لابد من طهارة العين. ضع نصف عينك الخنزير والجيلاتين والأدوية التي لها غطاء جيلاتيني من الخنزير، المنفحة من الخنزير، بيع الكحولات، كل ذلك يأتي إن شاء الله تحت شرط طهارة العين في المبيع في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أريد أن أقرب كل هذه المعاملات المهمة لجميع المشاهدين، لأن حتى يستقر في النفوس أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت بها. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تدع لأحد فيها شيئا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وبر. اللهم ارفع الوباء والربا والزنا والفتن لما ظهر منها وبطن عن أمتنا الحبيبة. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.